وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه في باب في شكر المعروف: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله؟ قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. حدثنا مسدد، حدثنا بشر، حدثنا عمارة بن غزية، حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثن به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى به، أما بعد، فهذا هو الواجب على من صنع له معروفا أن يجازي المحسن بالإحسان، فهذه السنة: من أحسن إليه صنع له معروف فوجد فليجزي به، يكافأ على الهدية، سواء كان المعروف هدية بالمال أو كان بالجاه أو بغير ذلك، فليكافأ عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا الشفاعة، فإنه جاء حديث عند أبي داود لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شفع لأخيه بالشفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. لأن الشفاعة تكون الأصل فيها طلب الأجر، وتكون أمانة، مؤتمن الشافع مؤتمن، فيشفع عند السلطان أو عند المسؤولين في فلان، يعني يشفع أن يوظف كذا ويعين في كذا، في أنواع يعني الوظائف، أو يخفف عنه من عمله أو نحو ذلك، أو يرفع أو ما شابه ذلك، فهذه تحتاج إلى أمانة وتجرد. فإذا فتح باب العطاء فإنه هذا يكون سبيلا وسببا في خيانة الأمانة، لأنه إذا أعطي هدية قد يشفع المرة الأولى لوجه الله وهو صادق، قال ما يرى في هذا الشخص، شهد هذا أنه أهل لهذا العمل فشفع له فأعطاه هدية، وقد تكون هذه الشفاعة لها قيمة كبيرة. هذا الشخص وظف وظيفة، لو قيل له يدفع مثلا 50,000 يدفع، يعني يستفيد من طول العمر، فعنده استعداد يدفع مبلغا كثيرا، فقد يدفع له في أول مرة فيأخذه الشافع، وهو شفع لوجه الله في البداية، لكن لما جاءت الهدية أخذها، فهنا يستمر وتكون بابا لخيانة. مثل القاضي والمسؤول لا أخذ هدية، مثل ابن اللتبية رضي الله عنه لما أخذ الهدايا، مع أنه يعني ظاهر الحال أنه ما قصر في جمع الزكاة رضي الله عنه، أخذ الزكاة كاملة، لكن كانوا يهدون له في البداية، فيقول: هذا مالكم، دفع الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هدية أهديت إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه، جاء في الحديث: هدايا العمال غلول. فالعامل لماذا هدية غلول؟ قد يقول: أنا ما خنت الأمانة، أديت العمل على أكمل وجه، لكن جاءتني هذه الهدية زيادة، ولا العمل قمت به. يقال له: هذا فتح باب، أنك اليوم قمت بالعمل، لكن بعد ما أعطاك الهدية فإنك لا تستطيع أن تعامله بالعدل مرة أخرى، تضعف. كذلك الشافع إذا شفع اليوم فرأى الناس يهدون إليه انتبه، قال: والله أثر هذه الشفاعات لا قيمة، أنا ما انتبهت، أنا ظنيت أن شيء سهل، يكلم المسؤول ربما بالهاتف حتى الذهاب ما يذهب، يكلم المسؤول بالهاتف دقيقة أو دقيقتين وينتهي الأمر، لكن مشفوع له ربما يهدي عليه هدية 17,000 20,000 فينتبه، فيدخل عليه الشيطان فيكون مع ذلك يشفع بمن يدفع، من دفع أكثر شفع له، فيبدأ يأخذ نصيب ويأخذ حظ. الإنسان مفطور على حب المال مهما كان، هذا جاء في حديث خاص، والله لم يضعف الحديث، لكن الحديث الأقرب أنه حسن، وأن الإنسان إذا شفع يحذر من أن يأخذ هدية. أما إذا فعل معروفا ليس في شفاعة وإنما معروف من الشخص لآخر، فلا بأس أن يقبل هدية عليه، والسنة لمن أهدي إليه أن يرد، من أهدي إليه السنة وصنع له معروفا فالسنة أن يكافئ إذا وجد، فإن لم يجد ما عنده إلا أمران، عنده الدعاء فيما بينه وبين ربه يدعو له، من قال لمن صنع له معروف جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. والأمر الثاني أن يثني عليه بين الناس، يذكر المعروف، يقول فلان جزاه الله خير ما قصر، فعل معي كذا وفعل معي كذا. بعض الناس يظن أن هذه مذلة، أنه إذا أخبر المعروف هذا الشخص وإحسانه وكذا أن هذا ذله. لا، هذا ليس في شيء، بالعكس هذا يدل على كرم هذا الشخص وعلى تقديره للآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام قال على المنبر: ما من أحد له يد عندنا إلا قد جزيناه بها إلا أبا بكر، يعني فإن له عندنا يدا لم نجزيه بها، الله يجزيه بها. فأعلم على الملأ أن أبا بكر له يد عند النبي عليه الصلاة والسلام، أي معروف، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام معروف والأعظم، معروف النبي عليه الصلاة والسلام دعوة الإسلام تعليم الدين وأنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، من النار إلى الجنة، هذا أعظم معروف لا يمكن أحد أن يقوم به. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عرف الفضل أبي بكر وقال على المنبر ما قال، وبين فضل أبي بكر وأنه لم يجزه له يد لم يجزه بها. من العلماء يعني حاول أن يتلمس هذا الفضل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل يعني الاجتهاد. فما تظنون هذه اليد؟ وش توقعون؟ وماذا تظنون هذه اليد؟ فهد كان في الجاوب الهجرة. طيب، هذا الهجرة صح خاصة قد تخطر على بال، لكن قد يقول الهجرة سهلة، يعني هاجر معه. العكس، بكر قال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة فبكى من الفرح أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر سيهاجر على كل حال، فله الفضل. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي له الفضل أنه اختاره معه، يعني الصحبة ما أظنها. كذب الناس صدقه، يعني قد يقول قال هذا الواجب على أبي بكر، وكل إنسان يصدق هذا لنفسه، أن صدق هو هذا الواجب عليه، يعني يصدق، يعني ما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام شيء، قام بما يجب عليه من الإيمان والتصديق، ربما يقال هذا له وليس ولم يدفع شيئا. هذا ذكر بعض أهل العلم، قال تزويجه ابنتي للنبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها، فإنه كان يحبها حبا عظيما، وأطلق عليه الصلاة والسلام حب عائشة، وأنها أحب الناس إليه، كما جاء في صحيح مسلم، قيل يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قيل فمن الرجال؟ ومن الرجال قال أبوها. على كل حال هذا اجتهاد، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. بعضهم قال إنه يعني ما أعطاه من الراحلة والمال وكذا، لكن هذا فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكافئ إذا الراحلة بكر جاء براحلتين وينفق ماله على النبي عليه الصلاة والسلام إذا احتاج وكذا، لكن هذا في سبيل الله، لم يكن ينفق عليه في نفقة خاصة، إنما كان يساهم في طاعة الله في سبيل الله، كما جاء بماله كله لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام للصدقة. على كل الله أعلم، يعني أحسن يقال الله أعلم ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا مانع أن يعني يذكر ما قاله بعض أهل العلم. بس لو قال ما هي الحكمة من الأمر بالمكافأة؟ أولا من جهة الشخص المكافئ، ثم ثانيا من جهة المكافأة، في حكمة هنا وهناك من مشروعية المكافأة، إما بالمال أو بالدعاء والثناء، لها أثر على المكافئ، على المكافئ والمكافئ، يعني المحسن والمحسن إليه، كل منهم ينتفع بهذا الهدي النبوي، فما أثرها على الطرفين؟ دفع المنة، أن يدفع المنة عن نفسه، لأن المنة ذل ونوع عبادة، فإذا كثرت المنن على الشخص فإنه يضعف قلبه ويجد ضعفا أمام هذا الشخص، فأحيانا قد يأمره بمعصية الله فلا يستطيع أن يخالف، لأن حتى تتمحض العبودية في قلبه، لأن العبودية هي الذل مع المحبة، فالإحسان يورث المحبة والذل للمحسن لا سيما إذا كثر، فهنا يشرع له أن يدفع هذا الذل عن نفسه قدر استطاع بالمال وإلا بالدعاء والثناء. هذا بالنسبة لمن أحسن إليه. المحسن أظن واضح، إذا كوفئ ما الذي يحصل؟ ينشط، تكون محبة متبادلة وينشط. ولا شك أن الشخص إذا علم أن هذا قدر المعروف ولو بكلمات، إذا جلس يتعلم والله جزاك الله خير ما أنسى معروفك لك اليوم وذيك السنة يوم تسوي معي كذا وكذا، هذا يطير من الفرح، يرتاح في تشجيع، يقال المحسن أحسنت، إنه يفرح ويصر ويشكر أن هذا قدر ذاك الجميل وأنه ما نسيه، فيتشجع في إحسان ثاني وثالث، وهذا حقه. أنزل الناس منازلهم، فلا بد أن يقال المحسن أحسنت، هذا أقل ما يقال له. فالمهاجرون لما قدموا المدينة أحسن إليهم الأنصار رضي الله عنه، فإنهم أشركوهم في الثمار، أشركوهم بثمار وقاسموهم وآووهم رضي الله عن الجميع، فالمهاجرون شعروا بالفضل والإحسان للأنصار. قال يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله، لأنهم آووهم في بلادهم وأشركوهم في طعامهم وأموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم، دعوتم الله أثنيتم عليهم في الحديث والمجالس وشاع فضلهم، فإذا دعا الإنسان وأثنى فقد شكر، هذا إذا لم يجد، وإذا وجد كما في الحديث الآخر إذا من أهدي أسدي له معروف فوجد فليجزي به، وليس بشرط أن الجزاء يكون مثله بالضبط، لا، الهدايا ما شرط تكون هذه مساوية إلا في حال واحدة ما يسميه العلماء هدية الثواب، هدية الثواب هذه لا بد أن تكون مثلها أو أكثر، أحيانا لا بد أن تكون أكثر على حسب حال المهدي. هدية الثواب هذه معروفة عند الناس، كان يهدي شخص لبعض الأمراء أو بعض الأغنياء وليس بينهما صداقة ولا محبة ولا علاقة، معروف أنه ما أهدى إليه إلا من أجل أن يرد أكثر، فلا يرضى بالمثل. وقد جاء في السنن سنة داود أن عربيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأهدى إليه ناقة، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام 3 4 5 6 كل ذلك ما يرضى حتى وصل إلى 6 أو 7، كل ذلك يقول رضيت يقول لا فيزيد، يقول رضيت يقول لا فيزيد. هذا هدي عليه الصلاة والسلام، كان يقبل الهدية من أجل التعريف ويكافئ عليها، فلم يزل عليه الصلاة والسلام يزيده حتى بلغ 6 أو 7، ثم خطب على المرء قال ويم الله لا أقبل بعد اليوم هدية إلا من قرشي أو مهاجري أو أنصاري، يعني ترك الأعراب، يعني هذه بتفتح باب شر، لكن مدام قبل الهدية منه أول الأمر وكافأه ولم يقبل فصعب يرد عليه الأمر الثاني، هذا فيه ما فيه من يحاش ويغار الصدور، فزاده حتى رضي. فهذه تسمى هدية الثواب، لا تحل المهدى إليه إلا إذا أرضاه، إما أن يرضيه وإما أن يرد عليه هديته. تعرفون أن بعض الأعراب مثلا إذا جاء شيء غريب وكذا مثل الفجع ولا السمن ولا تحرون أشياء نادرة جيدة فيذهبون به العمراء فيعطيه هذا مثلا الفجع يساوي 1000 ريال في السوق، هو لو يريد 1000 فقط ما جاء للأمير، ذهب يبيعه بالسوق، لكن يرضي من الأمير يعطيه 2000 يعطيه 3 و4 وأكثر، يذهبون إلى العمراء بهذه الهدايا يريدون الثواب. فلو أخذ الأمير وتركه فإنها لحرام، أنه ما أهدى عليه لمحبة وطيب نفس، إنما هو يريد المعاوضة، هذه معروفة تسمى هدية الثواب. إذن هذا الخلاصة أن السنة أن يرد أن يكافئ، وليس بشرط أن تكون مثلها، أهدى عليك شخص مثلا ب1000 ريال هدية ب1000 ريال وأنت حالك المادية لا تستحمل فتهدي عليه 100 ريال ما في شيء، من وجد فليجزي، تهدي قدر استطاعك، هذا غني 1000 ريال عنده سهلة وأنت دون ذلك المئة يعني تقابل الألف عنده، فأنت لا بأس لا تستحي ترد تهدي له بمئة ريال ما يقابل مئة، وتكون بهذا قد قمت بما يجب عليك ولست ملوما، لأن الجود من الموجود، الإنسان ينفق من ساعة من ساعته، والمراد بالهدية كما هو معلوم المحبة والمودة، فإذا هديت عليه فإنها سيجب المودة والمحبة، لأنه يعني يفرح بهذا أنك أهديت المال، وقدر هذا المال، يعرف حالتك المدينة ضعيفة فلا يعني يشرع عليك أنك تهدي هدية بألف وأكثر، يقول كيف خير أني أهدى بهذا، أنا مقصود هو المحبة ودفع المنة، فمن لم يجد فليدعو أقل دعاء يقول جزاك الله خيرا، جزاك الله في الحال، جزاك الله خيرا، وإن دعا له بظهر الغيب فهو أحسن وأكمل.
حدثنا عبد الله بن جراح حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبلي بلاء فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره.
نفس المعنى، فقد ذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره، وذلك قال جل وعلا في سورة الضحى وأما بنعمة ربك فحدث، أما بنعمة ربك فحدث، أي فيها قول عن المفسرين، القول الأول أن المراد بالنعمة عموم النعم، وأما بنعمة ربك فحدث، فإذا قال واحد كيف حالك الحمد لله أنا بخير ونعمة وصحة وعافية والله عز وجل رزقنا ونعم علينا، وتذكر النعم من مال من ولد من صحة من أمن من كذا، لكن على سبيل الشكر ليس على سبيل الفخر، والفرق بينهم النية، هذا يذكر النعم يتفاخر وهذا يذكر النعم يشكر، الفرق بينهم النية كالفرق بين الإخبار والشكوى بالنسبة للمريض، إذا دخلت على كيف حالك إخبار أو شكوى، شو الفرق؟ والله أنا ما يجيني نوم وعندي آلام ولا آكل وكذا وكذا، يذكر بعض المصاعب التي تواجهه على سبيل الخبر ولا على سبيل الشكوى، هذا جائز ولا محرم؟ خبر جائز والشكوى حرام، ما هو الفرق؟ الفرق بالنية، الفرق بالنية أو أيضا من أسلوب المتكلم، فالكلام واحد، الكلام واحد لكن يختلف بحسب النية، ويفهم أيضا من السياق والقرآن. كذلك الشكر، تحدث بالنعم شكر على سبيل التواضع والاعتراف بفضل الله ونشبعه بالحمد، الحمد لله احنا بخير احنا بأمن وأمان، غيرنا في حروب وفي كذا وفي فقر وفي أمراض وكذا وجور السلطان، احنا بنعمة وخير وعدل وأمان والله يرزقنا الشكر وكذا، هذا لا شك أنه مطلوب، أما بنعمة ربي فإذا ذكر النعمة حمد الله وأثنى عليه، كذلك يشرع الإنسان أن يظهر النعمة بالفعل أيضا، يظهرها بالفعل كما يظهرها بالقول، أيضا يشرع له أن يظهرها بالفعل، فقد جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وعليه لباس رث، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل من أي المال عندك أو آتاك الله؟ قال من كل المال، من الإبل والخيل والرقيق، وذكر بعض الأنواع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته، فأمر بأن يعني يحس اللباس أو أن يظهر بلباس مناسب مناسب حاله، من يكون إنسان غنيا يلبس لباس رف يسكن بيتا متواضعا يعني صغيرا وضيقا يضيق على نفسه وكذا، فإن هذا أيضا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يظهر النعمة شكرا، يتحدث بالنعمة يظهرها بلسانه يتحدث بها يظهرها بحاله بلباسه بمركوبه، لكن بدون يعني إفراط ولا تفريط، أما أن يلبس لباسا رثا وهو من الأغنياء هذا يستهجن، حتى في عرف الناس وفي فطر الناس يستهجنون هذا، الإنسان لابس شماغ مثلا أبو 15 ريال وثوبنا القديم اللي 15 اللي باع بالحراج، ولابس نعال يسمونها البلاستيك هذه 5 ريال، وكل لباس لو تقدروا ما يجي 50 ريال، وهم التجار يعني هل هذا تواضع؟ يعني هذا فيه تنطع، إذا رأوه الناس قال ما هذا، هذا الحين هل قصد التواضع؟ يستطيع التواضع بدون يعني بدون ما يسفك المسفك، التواضع ما يكون من أعلى ما يكون، يستطيع أنه يلبس يعني لباس فاخر جدا الحاجة مدي قوية، لكن يلبس شيء يليق بالأغنياء مناسب، أو لازم يكون في أعلى شيء، لكن هذا يفتح عليه باب شهرة يكون يأتي بهذا اللباس الرث جدا الذي لا يلبسه للفقراء وهو من الأغنياء، هذا يشهره بين الناس يجعله شاذا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشهرة، لباس الشهرة، جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس لباس الشهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة ثم تلهب فيه النار والعياذ بالله، لأنه أراد أن يشتهر وأن يرتفع وأن يذكر، وهذا دليل على الكبر وحب الظهور والعجب. وقد الإنسان والعياذ بالله النفس تتلون، يسلك الإنسان سبيلا ظاهره التواضع وهو في الحقيقة التواضع المذموم، يعني بعض الناس مثلا إذا أراد أن يرفع نفسه عند أحد قال والله إحنا مساكين وإحنا ضعاف وإحنا مقصرين وإحنا ما عندنا علم وإحنا كذا، عشان صاحبه لا ما شاء الله عليك أنت عالم وأنت صالح وأنت أحسن من فلان وأحسن من كذا، ما قصد التواضع، يعني هذا أسلوب معين ينزل من نفسه حتى يقبله الناس وحتى يرفعوه، الأعمال النيات الله تعالى مطلع على ما في القلوب. إذن هذا المعنى الأول قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث فيها على سبيل الشكر. المعنى الثاني أن المراد بالنعمة النبوة، وأما بنعمة ربك فحدث، أي أدعو إلى الله وحدث بما أعطاك الله تعالى من العلم والوحي، يعني يدعو الناس ويعلمهم ما أوحى الله إليه. وقالوا هل يناسب السياق، قال تعالى لم يجدك يتيما فأهوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر، هذا بهذا وجد كنت يتيما فإياك أن تقهر اليتيم، وجدك ضالا فهدى، ضالا يعني لا تعرف، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ضال أي لا تعلم أو لا تعرف القرآن والدين، فهدى. شكر الهداية ما هو؟ أن إيش؟ أن يدعو إلى الله أن يعلم هذا الخير الذي من الله به عليه. والثالثة وجدت عائلا فأغنى، قال أما السائلة فلا تنهر، يعني مناسب، كنت يتيما فلا تقهر اليتيم، كنت فقيرا فلا تنهر السائل، تذكر حالك، كنت يتيما فلا تقهر السائل، لا تنهر السائل، أعطه أو على الأقل رده برد الحسن إذا لم تجد. وكذلك تذكر عندما كنت ضالا فاقدا للعلم وعرفت شدة الحاجة للعلم وفضله وما يحصل للعبد به من النور والهداية فانشره للناس. على كل حال أي المعنيين يرجح؟ شنو الحمد؟ شنو رجح هذا ولا هذا؟ ها؟ ولا نقول كلهم؟ ها؟ عندنا قاعدة دائما تمر معنا وهي أن الآية إذا صار فيها أكثر من قولين أو ثلاثة أكثر من قول ليس بينهما تعارض فتحمل على إيش؟ على جميع، أو معنى إذا كان فيها أكثر من معنى ليس بينهما تعارض فتحمل على جميع المعنى، هذا يدل على بلاغة القرآن وعلى بركته وأنه يحوي معاني كثيرة بسياق مختصر. ممكن يدخل هذه، بس انه هنا السبب الان هو لبسها لباس الرث، هذا الان واضح انه يخاطب هذا الشخص باللباس، انه جاء بلباس دون يعني لباس رث ودون يعني المعروف الوسط، فلما رأى لباسه رثا سأله يعني هل هو فقير معذور ولا يعني تنطع أو بخل، فسأله قال هل عندك مال، فلما قال إذا أنعم الله عليك فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامتي، كيف يرى عليه؟ صدقة السنة والأصل أن يخفيها، لكن كيف يرى؟ باللباس والمركب والمسكن ونحو ذلك.
باب في الجلوس بالطرقات. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال وإرشاد السبيل. حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري أخبرنا ابن المبارك حدثنا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال وتغيث الملهوف وتهدو الضال.
هذا في أول النهي عن الجلوس في الطرقات، وبين والعلة من ذلك ظاهرة واضحة، وهي أن الجلوس أن الجالس في الطرقات يعرض نفسه للفتن. هذا فيه دليل على أنه لا يجوز للمؤمن أن يعرض نفسه للفتن كالنزول الأسواق بدون حاجة اللي فيها النساء ويحصل فيها التبرج وبعض المنكرات، أو يسافر خارج البلاد كما يفعل بعض الناس، يذهب إلى شواطئ البحار اللي فيها تبرج سفور، أو يذهب إلى بعض الأماكن اللي فيها المنكرات الظاهرة متفشية من غير حاجة، فهذا لا يجوز. لأن يعني الإنسان ننهي عن أن يعرض نفسه للفتن بدون حاجة، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وأن الجلوس في الطريق الشارع الطريق لا في شيء لذاته، ليس في شيء ما نهي عنه لذاته، لكن لما فيه من الفتن. إياكم، هذا فيه زجر تحذير، إياكم الجلوس في الطرقات، يعني احذروا الجلوس في الطرقات، هذا فيه نهي وزجر أو تأكيد. فلما أصروا قال يا رسول الله ما لنا، حديث متفق عليه، ما لنا من مجالسنا بد، يعني لا بد أن نجلس، كيف يرى بعضنا بعض نتحدث وكذا. فهذه فيها أولا مصلحة من جهة اجتماع المسلمين وتحدثهم وكذا، لأن الإسلام دين الجماعة، فكل ما يقوي الأواصر الأخوة والمحبة من الاجتماعات والأحاديث اللي ما فيها محرم ولا فيها منكر فإن هذا مطلوب شرعا. يجتمعون في هذه الطرقات مثل خرج من المساجد أو يجلسون أمام البيوت مثلا، تعودوا يجلسون في مجلس، يعني يصعب دخول الناس بعضهم على بعض، هذا فيه يعني صعوبة. لكن إذا كان في مجلس عام في الشارع في الطريق اجتمعوا كثيرا ويكثر الاجتماع بدون تحفظ بدون حرج، من شاء جلس ومن شاء مشى، خلاف الدخول في البيوت فإن هذا يكون في شيء من الحرج ولا يكثر. فهذا يدل على أن الشيء المحرم تحريم وسيلة تبيحه الحاجة، هذه قاعدة عند معروفة عند أهل العلم. محرم قسمان، قسم محرم لذاته ومحرم تحريم وسيلة. المحرم تحريم وسيلة أهون، لأنه لأن أصله ليس في شيء، لكن محرم لما يجر إليه من الحرام، ذاته ليس فيه حرام لكن حرم لأنه يجر إلى المحرم، هذا يسمى تحريم وسيلة. هذا تحريم وسيلة تبيح مجرد الحاجة كما في هذا الحديث، قال لابد من مجالس، هذه ليست ضرورة، ليست ضرورة، هذه حاجة، يعني منعهم من هذا يصير في نوع مشقة عليهم وحرج، لكن ما يضرهم، سواء في المساجد سواء في البيوت وكذا، ليس بلازم أن يجلسوا في الطرقات، لكن هذه حاجة، يعني يجدون في هذا متعة ولذة وتعارف وكذا، وكل واحد يعرف أحوال الآخرين بهذه المجالس، فهذه حاجة. مثل يعني وجوب تغطية المرأة وجهها على القول الراجح، هذا الآن كشف الوجه محرم تحريم إيش؟ وسيلة، لأنه يدور إلى الفتنة إلى الفاحشة، فتبيحه الحاجة. مثل إيش الحاجة؟ مثل الشهادة، نظر خاطب مثلا، والشهادة لو واحد أراد أن يشهد على امرأة في بيع أو شراء، امرأة اشترت أرضا أو باعت أو كذا، فأرادت أن تشهد على هذا، ما وجدت أحد من المحارم أو ما كان في أحد من المحارم مثلا أو ما تيسر، فأراد أن تشهد أجنبيا، فيريد أن يشهد أن هذه باعت وهي متحجبة، هل يمكن يشهد؟ لا يمكن يشهد، لأنه ما يدري هل هي فاطمة ولا زينب ولا فلان ولا فلان، ما يدري. فيقول اكشف وجهتي حتى أشهد أن المرأة هذه هي اللي باعت أو اشترت. فيجوز أن تكشف وجهها من أجل أن يشهد عليها، حتى إذا جاء يؤدي الشهادة وحضرت عند القاضي تكشف ثانية إذا احتاج إلى ذلك، وينظر في وجهها ويقول نعم هذه، يعرف أنه هي ولا لا، هذا عند الحاجة. أما إذا وجدت من المحارم هذا شيء آخر، لكن لو فرضنا احتاجت إلى شاهد وليس عند محرم يشهد معها فيجوز أن تكشف وجهها. كذلك العلاج الذي ليس بضرورة، أحيانا يكون بعض أنواع العلاج ليس بضرورة، ولا يوجد رجل لا يوجد امرأة تعالج المرأة، فقد تحتاج إلى أن يرى وجه الطبيب وبعض جسدها، إن كان ليس حد لا يصل حد الضرورة، يعني أشياء مثلا تجميلية وما شابه ذلك وهي جائزة شرعا فلا بأس بذلك، أن هذا تحريم وسيلة. وأما ما حرم لذاته فإنه لا تبيح إلا الضرورة، مثل الميتة والخنزير ونحو ذلك، فإن هذا لا يباح إلا الضرورة. التصوير مثلا محرم لا شك، ولا حديث معروفة في تحريمه شدة الوعيد فيه، من أي النوعين؟ تحريم وسيلة، وسيلة إلى الشرك، تبيح الحاجة إذا احتاج إنسان، مثل إثباتات الآن يفتي العلماء بجواز هذه الإثباتات من رخصة وجواز سفر وهوية وبطاقة ونحو ذلك لما فيها من المصلحة وضبط الأمن وضبط الحقوق، أن التصوير كبيرة من كبار الذنوب ورد فيه وعيد شديد، لكن عند الحاجة يجوز. فهذه القاعدة يستفيد من الإنسان ينظر في المحرم، إذا كان محرم لذاته كالخنزير والميتة والخمر ونحو ذلك فإن هنا لا يباح إلا للضرورة، وإذا كان تحريم وسيلة فالأمر أخف تبيحه الحاجة. هنا في هذا الحديث لما ذكروا الحاجة أذن لهم عليه الصلاة والسلام بذلك، وشرط عليهم شروطا لأن لا يقعوا في المحذور، قال إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر، هذا أخطر شيء لدى أبيه عليه الصلاة والسلام، قال غض البصر لأنه أخطر شيء، لأن البصر يذهب يمينا وشمالا ويحصل في انتشار ونظر من هنا وهناك، فأكثر ما يجلب على الإنسان الشرور البصر، انطلاق البصر هو أكثر أو أخطر باب يجلب على العبد الشر، البصر ينتشر يمين يسار، يحتاج إلى ضبط نفسه، يحتاج إلى قوة إيمان في غض البصر، لأن الإنسان مفطور على حب الاستطلاع والنظر ومعرفة الأحوال والجديد، هذه فطرة في بني آدم، يحبون التعرف على الجديد والوقائع والأحوال. شاف واحد هنا ينظر، شاف امرأة ينظر، الشيطان يقول شوف هل هي متبرجة ولا حتى تنكر أو لا، له مداخل في هذا، فينظر ويتأمل، وإذا وجد التبرج تأكد منه وعرف عن الإنكار، على واقع هذه شبهة شيطانية. أحيانا يقلب الإنسان القنوات مثلا فيها صور النساء الخليعة لشبهة شيطانية، ما هي؟ يقول للشيطان ها، وحتى تعرف الواقع، حتى إذا تكلمت لك تعرف الواقع وفي كذا وفي كذا، وتنكر وتعرف الشر لتتقيه، فما يدري لو قد انسحبت وزلت قدمه في هذه المستنقعات الآسنة، وربما أنه لا يستطيع الخروج بعد ذلك. فالمقصود أن إطلاق البصر لا شك أنه خطير، ولذلك أمر الله تعالى به المؤمنين والمؤمنات في سورة النور، وأعقبه بحفظ الفرج، ولا يمكن يحفظ الفرج إلا بغض البصر، كما قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا ملازم لهذا، وسيلة لهذا، لا يمكن أن يحصل حفظ الفرج إلا بغض البصر، لأن هذا هو الباب النافذة الذي يوصل إلى الفاحشة، أخطر نافذة توصل إلى الفاحشة. لا يمكن أن يحفظ بصره مع عدم غض، لا يمكن أن يحفظ فرجه مع عدم غض البصر. الله تعالى جعل هذا وسيلة هذا. ثم قال للمؤمنات نفس الشيء، فقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. ولاحظ أنه قال يغض من أبصارهن، هل في فائدة من نجي من هنا، أو يعني ما الحكمة أو ما المعنى الذي تفيد من هنا؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني معناه أنهم يغضوا بعض الأبصار من تبعضية، وليس الواجب عليهم يغض بصره كله وأنه يطاط في الأرض وأنه كذا، هذا فعل المتنطعين، يعني بعض الناس إذا مشى يحط شماغ وكذا وينظر في الأرض ولا يلتفت يمين ولا يسار وكذا، يظهر التخشع ولا ما يناظر شيء أبد، هذا مبالغة وتكلف، هذا فيه يعني نوع تنطع وتكلف. عمر رضي الله عنه كان إذا رأى الشخص يمشي مطاطيا رأسه ومتخشعا ويتصنع إن الخشوع ضربه بالدرة، وبين له أن الخشوع ليس بالتماوت، إنما الخشوع بما يكون في القلب من الإيمان والعلم النافع، ليس بإظهار التماوت والتنطع. فالله تعالى أمر بغض بعض البصر عما حرم الله فقط، هذا الذي، وكذلك هذا الواجب في غض مستحب، وهو غض البصر عن الزينة المباحة التي تجر إلى التوسع في ملاذ الدنيا، كما قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة في الدنيا لنفتنهم فيه. فالإنسان يسن له هذا غض مسنون، إذا رأى مراكب فارهة لا ينظر إليها، إذا رأى قصور جميلة مشيدة وحسنة وكذا أن يغض بصره ولا ينظر نظرا لإعجاب والتأمل. إذا دعاك شخص من الأغنياء مثلا وذهبت لأنه قريب له الحق، دخلت بيته وجدت الأثاث الفاخر والأشياء الجميلة، وربما تجد أشياء لأول مرة تراها في هذا البيت، فالسنة ألا تحدق النظر وألا تنظر نظر إعجاب وتفحص وتأمل، لأن هذا سيقع في نفسك أحد أمرين، إما أن تطلب مثله وإما أن تتحسر على فوات مثل هذا النعيم. السنة أن تغض البصر، لا تمدن عينيك، لا تنظر إلى من هو أعلى منكم وانظر إلى من هو دونكم، فإنه أجدر أن لا تجدر نعمة الله عليكم. فالغض يقسم إلى قسمين، غض واجب عن المحرم، وغض مستحب عن زينة الدنيا التي تفسد القلب وتشوشه. غض البصر وكف الأذى، لأن الجالس في الطرقات يعني مظنة أذى، ما يعلق على هذا بكلمة وكذا، مر واحد أعمى وأعرج، مر واحد سمين، مر واحد كذا، مر واحد كذا، فكثير من يجلس في الطرقات يتندرون يتفكهون بالمارة، يعلق على هذا ينكت على هذا وهذا كذا وهذا كذا، وقد يؤذي بشيء آخر، يجلسون مثلا يرمون مثلا بعض بقايا الطعام ونحو ذلك في الطريق يتعدى بها المارة. كف الأذى، أي نوع من أنواع الأذى. الرابع الثالث ورد السلام، يعني مظنة كثرة المسلمين، هذا هو المعروف في المجتمع المسلم، كل من مر سلم، لكن ضعف السلام الآن لأن الناس ابتعدوا عن تعاليم الدين، وإلا كانوا في السابق كل واحد يمر على واحد يسلم عليه، يعرفه ولا يعرفه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فالجالس في الطريق مظنة كثرة السلام، فقد يضعف ويسبق بعض الرد لكثرة السلام فيقع في الإثم، لأن الرد واجب. رد السلام هو الأمر المعروف أنه على منكر، لأنه قد يرى هذه امرأة متبرجة، هذا شخص يلعن شخصا أو كذا، فالطريق مظنة أيضا وقوع المنكرات، فلا بد أن يأمر المعروف إن على المنكر، فإن قصر في واحد من هذه أثم، هذا في الصحيح المتفق عليه. وفي زيادات إرشاد الضال، شاد الضال يعني واحد ضل الطريق وجاء يسأل قال وين طريق المستشفى الفلاني أو الدائرة الحكومية الفلانية، وأنت تعرف لابد أن تهديه. لابد أن تدله، وليس الواجب عليك أن تذهب معه حتى توصله، ما هداية تهدو الضال يعني تبين له الطريق، توصف يعني اذهب كلا وذهب كلا وذهب كلا، تهديه في المكان الذي يسأل عنه، لأن الذهاب فيه مشقة والمشقة تجب التيسير. يشق على الإنسان يذهب معنا إلى مكان فلاني والثاني يذهب معه إلى مكان فلاني، لا، الواجب عليه أن يدله يهديه بدون تعب بدون مشقة عليه. وقد جاء عند الترمذي فضل هداية الطريق، قال عليه الصلاة والسلام: من هدى زقاقا، الزقاق يعني إيش؟ الطريق، وما زال يستعمل إلى الآن عند أهل الحجاز والزقاق، وهذه عربية، من هدى زقاقا يعني طريقا فهو كعتق رقبة أو كعدل رقبة، يدل على فضل الإحسان ولو كان بالكلام الشيء السهل، لأن هذا الشخص الذي تاه الطريق وقع في حرج، دخل هذه المدينة ولا يعرف أين يذهب، فلو لم يخبره أحد كيف ينهي حاجته؟ لا يمكن، سيبقى يدور طول اليوم ويذهب يمين وشمال ولا يستطيع قضاء حاجته، فهذا فيه فضل ولو كان يسيرا يرشده هذا كذا. لكن إذا كان الإنسان يشك في الوصف، بعض الناس مثلا يستحي يقول ما أدري وكذا وهو شاك في الوصف فيوصف خطأ ويحصل ذلك ضرر على السائل، لكن لو قال ما أدري سأل الذي بعده، الطريق مليان بالمارة، يسأل الثاني يسأل الثالث يسأل الرابع، هذا أسهل للمار. فإذا كنت شاكا يعني يبعد إنسان يكذب يعرف أن الطريق يمين ويقول يسار، هذا بعيد إذا كان بينه وبينه حقد أو شيء معين، لكن لم يقع بكثرة من الناس أنه يكون شاكا في الطريق ويعني يصعب عليه يقول ما أدري، مع أنه يعرف ولا يعرف، يعرف ولا يعرف، متوهم أو شاك أو كذا، فيوصف بسرعة يستعجل يستحي أيضا أن يفكر فيوصف له خطأ، فيذهب هذا المسكين صدقه لأنه ما تردد، قال اذهب يمين ثم يسار ثم كذا ثم كذا، وقد يكون الوصف يستغرق نص ساعة وأكثر، ثم يمشي حتى إذا وصل المكان الذي وصف له وإذا هو خطأ فيرجع من جديد ويحصل عليه ضرر، مع أنه لو قال له والله أنا يا أخي ما أدري إيش غيري كان السائل قال جزاك الله خير، فيعتبر بهذا نصحه أنه أراحه من العناء. تهد الضال وإرشاد السبيل، شو الفرق بين الضال والسبيل؟ هل بمعنى واحد ولا في فرق؟ وأيهما أشد؟ في فرق يعني يسير، أن الضال هو الذي ضل الطريق يعني ذهب إلى المكان الذي يريد فضل الطريق، هذا تكون حاجته أشد، وأما الأول فإنه ما يعرف من الأصل فلم يحاول، يعني ما يصدق عليه أنه ضل الطريق لأنه ما سلكه أصله، وإنما قال يعني أنا ما أعرف وين المستشفى الفلاني، لكن من مجرد ما أدخل البلد أسأل، هذا الآن ما يصدق عليه أنه ضال لأنه ما ضل، هذا دخل ذهب إلى البلد فدخل، أول ما وصل للبلد صار يسأل، هذا ما يسمى الآن إرشاد السبيل، هذا عابر سبيل، والغالب أنه جاي من خارج، لأن أصحاب البلد الغالب والأكثر أنهم يعرفون البلد، فيكثر سؤال من جاء من خارج أنه يجهل هذا البلد. فالفرق يعني دقيق بين إرشاد الضال وبين هداية السبيل، هذا ضل يعني حاول وضاع، وهو أشد، الإنسان إذا جاء حاول وذهب وكذا يكون يعني حاجته أشد. وذكر عليه الصلاة والسلام: وأن تعينوا بالحاجة الملهوف، بالحاجة الملهوف، الملهوف يعني إيش؟ الذي اشتدت حاجته، اشتدت حاجته يعني وقعت فيه كربة شديدة واحتاج إلى إعانة سريعة جدا، حاجة ملهوف، قال يا أخي عندي مريض في البيت الله يجزاك خير ما تجي متساعدني يشيل وديه المستشفى وكذا، هل يتعين عليك في الحال أن تعينه؟ لأنه ملهوف، لو حاجة حاضرة شديدة سريعة متلهف قضاء حاجته فليتأكد إعانته مع القدرة لئلا تفوت عليه حاجته. وفي حال هذه لا شك آداب عظام، فالإنسان إذا كان يخشى أن يقصر في شيء من هذه الأمور كف غض البصر كف الأذى رد السلام وغض البصر رد السلام والأمر معروف نهي عن المنكر، شهادة الظالم، تعين من السبيل والملهوف، هذه سبعة أشياء. فإذا جلس في بيته سلم، والسلامة لا يعدلها شيء. فيقال للإنسان إذا كنت أهلا أن تقوم بهذه الواجبات فلا بأس، تبقى في الطريق وتؤجر، ليس عليك إثم وتؤجر إذا قمت بهذه الواجبات. وأما إذا خشيت أن لا تقوم بهذه الواجبات فإنه لا يجوز لك أن تبقى في الطريق، لأن الجواز مشروط بالقيام بهذه الواجبات. إذن إذا جاءنا شخص قال هل يجوز أن أسافر أتمشى في البلد الفلاني، بعض الناس يذهب إلى بعض البلدان إلى تركيا إلى كذا إلى كذا، يقول والله شوف الطبيعة وشوف الخضرة وشوف جمال يعني الكون، ويعني أخذ نزهة ومتعة وأعود، والحمد لله هذه في السنة مرة وليس فيها إسراف وكذا، من باب الترويح عن النفس ونحو ذلك. فما هو الجواب؟ شو نقول تركيا؟ نطبق عليه الحديث، يقول إذا كنت تستطيع أن تقوم بكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس، يذهب إلى هناك ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويرد السلام ويعين صاحب الحال يغض البصر وكذا، يقوم بكل الواجبات سواء خير، هذا داعي إلى الله. يذهب هناك معه نشرات باللغة إذا كان لغة غير عربية يوزع وكذا ويتكلم، إذا كانوا عربي يأمر وينهى وينكر ولا يقص الواجبات ولا يبقى إلى وجد المنكر، إذا وجد المنكر في مكان أنكر فإن زال وإلا فارق، هذا جزاه الله خير، هذا داعي إلى الله. لكن يذهب بأهله والنساء والشباب ولا سيما الصغار والمراهقين، يسمى المراهقين يعرضهم للفتن والشرور والفساد، وما عنده أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا غيره ولا القيام بالواجب، فإن هذا شك أنه حرام، لأنه لم يذهب لحاجة، لم يذهب لضرورة، وذهب لحاجة إن جعلناها حاجة وهي الترويح عن النفس، مثل قول الصحابة لا بد أن نجلس في مجلسنا، لكنه لم يقم بالواجب. فإذا لم يقم بالواجب لم يجز. فلو قال ما رأيكم في الجلوس في الطرقات عند الحاجة، وش نقول، حلال وحرام؟ ها؟ نقول جائز بهذه الشروط، من قام بهذه الشروط فلا بأس أن يجلس. إذا نطبق عليه السفر إلى الخارج نفس الشيء، فيها المنكرات أشد وأعظم، فهل تستطيع أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ذكر في هذا الحديث وغض البصر إلى آخر ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، إنسان عنده قوة وعلم وقوة إيمان وليس معه من يتأثر ويسقط، أن لا يجوز أن يعرض أهله للفاحشة والفتن. ذهب أناس من أهل الخير والصلاح عندهم قوة على الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعليم، هؤلاء في الحقيقة أصبحوا دعاة إلى الله، سهل الخير. أما ما اشتهر أن كثير من الناس بعض الصالحين يأخذ أهله وأولاده ويذهب إلى هنا وهناك بحجة التمشية يصبح يمسي على المنكرات والفساد والأغاني والتبرج والاختلاط والصفور وأشياء ما له طاقة بها، يصبح عليه يمسي أسبوع أسبوعين وهو في هالمعمعة وهالمنكرات، ولا إنكار ولا تمعن ولا مفارقة، ما الذي يبيح هذا بحجة التمشيات؟ وطبق عليه نفس الحديث، يعني هذا الحديث ينطبق عليه تماما، إن قام بهذه الأوامر السبعة فذاك، وإن لم يقم فإنه آثم. إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس في الطرقات في عهد الصحابة، لا نساء متبرجات ولا موسيقى وأغاني ولا منكرات ظاهرة متفشية، ما هي المنكرات اللي في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ يعني ولا نقطة من بحر فيما يوجد الآن، مع ذلك إياكم والجلوس في الطرقات. كيف يذهب الإنسان إلى البحر الخضم، بحر الشرور والفساد والمنكرات، ويتحمل بأهله وأولاد النساء الضعيفات والشباب المراهقين، يذهب بهم إلى هناك بحجة التمشية مع ما يكون فينا إسراف وضيع الأموال؟ فلا شك أن العاقل يحجم عن هذا ويحذر أشد الحذر، إلا إذا راح للدعوة والتعليم والخير فجزاه الله خيرا. نسأل الله التوفيق والسداد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله.